ولا تدرك بالعقول، أي أن العقل لا يدرك على وجه التفصيل حكمة الشرع الحكيم. ولذلك لأن العقل محدود، العقل محدود، مما يدل على أن العقل محدود أن هذا العقل ثمرة الحواس، حواس الخمس، ما يصل إليه من هذه الحواس يقوم العقل بالتفكير والاستنباط، هذه الحواس محدودة. فإذا كانت مصادر تغذية العقل محدودة فلا بد أن يكون العقل محدودا محصورا. فالعقل لا يدرك الشرع بتفصيله، ولكن ما ظهر له ينبغي أن يجعله مدعاة للتسليم، وإن لم يظهر له حكمة الشرع فلا يجعلها عقبة في التسليم توهن الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الإمام، يقول علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره أو من أعلاه. يعني الدين ليس بالرأي وليس بالقياس وليس بالعقول، وإنما هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يقول عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود؟ ها؟ تفضل يا يوسف. والله إني لا أعلم. يعني من نظر إلى الحجر الأسود بمقياس عقله لقال هذه وثنية جديدة، الإسلام يحارب الوثنية ثم يأتي نقدس الحجارة؟ ولكن من الذي قدسه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون العقل تابعا للنقل لما صح عن رسول الله. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني شفر انقياد أكواني، ولولا أني رأيت رسول الله وقبلك ما فعلت. جعل عقله تبعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل عقله معيارا وحكما على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. أصبح أهل الرأي أعداء السنن، لماذا؟ أعيتهم الأحاديث أن يعوها، أي أن يتيموها، وتفلتت منهم أن يروها فاستبدلوها فاستبقوها بالرأي. والرأي ليس بعلم، فالرأي ليل والحديث نهار. وإنما هو الاتباع وترك الهوى، أي أن الأمر بالاتباع، وهو الذي ورد في كلام البربهاري أنه التقليد. إذا ورد كلام التقليد في كلام العلماء القدماء فإنما يعنون به الاتباع، وليس يعنون التقليد الاصطلاحي الذي ذمه أهل العلم، ولم استقر عليه تفصيل أهل العلم أن أحوال الناس ثلاثة: المجتهد العالم الرباني، وهذا الذي يستنبط من كلام الله ورسوله، مجتهد إما مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب أو مجتهد باب علم أو مجتهد مسألة، فالاجتهاد يتجزأ، اجتهاد يتجزأ، وهذا من تيسير الله على العباد. ولكن المقلد لما أعياهم ذلك قالوا: نغلق باب الاجتهاد. فقالوا: الاجتهاد بعد القرن الرابع ممنوع، فأغلقوا باب الاجتهاد وأوجبوا على الأمة تقليد من سبق، وليتهم فتحوا باب التقليد لمن سبق، وإنما حصروا من سبق في أربعة، فقالوا لا تقلد إلا الشافعي أو أبا حنيفة أو مالك أو من أحمد، كما يقول البيجوري في جوهرة توحيده الأشعري وليس جوهرة التوحيد السني، وتقليد حبر واجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، أوجب على الأمة ما لا يوجبه الله عليهم. المجتهد وعكسه المقلد، الذي لا يستطيع الاستنباط من الأدلة ولا يفقه الأدلة وإنما يحاج إلى عالم يستفتيه هو مقلد. المجتهد وعكسه مقلد، وبينهما مرتبة، هي مرتبة الاتباع، مرتبة الاتباع. هذا المتبع لا يستطيع أن يستنبط استقلالا وإنما يفهم أدلة العلماء ويرجح بين أقوال العلماء فهو متبع. وهذه المراتب الثلاث ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام، وأصلها في وصية علي بن أبي طالب للكميل بن زياد النخعي، أصلها، وهي مروية بأسانيد يقوي بعضها بعضا. قال الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، فعالم رباني هو المجتهد، ومسترشد على سبيل نجاة وهو متبع، وحمج رعاة، أتباع كل ناعر، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن قتل. لذلك يقول العلماء التقليد يجوز للعامي، لكن بشرط. من يذكر هذا الشرط عند أهل الأصول؟ تفضل. أحسنت، هذا شرط طيب. في هناك شرط آخر، نعم ارفع صوتك. طيب هذا كمان، لكن هناك شرط لا بد أن نعم أبلنا. أحسنت، ألا يتقيد بعالم معين. يقول لك أنا أقلد أبو حنيفة وغيره ما بقلده، هنا خرج التقليد من التقليد إلى التعصب. تفضل أختي. نعم، وقد ذكر أخونا ألا يتبع الرخص والمصلحة، يعني يقول لك أنا بقلد أبو حنيفة، وإذا أجى كلام عن الشافعي أرجع، وإذا أجى كلام عن أحمد أرجع، إذا جاء كلام عن مالك أرجع، يقول لك لا، إمامي أعلى. لذلك هذا التعصب المذهبي الذميم تولدت منه الفرقة بين المسلمين، بل تولد منه تكثير المسلمين بعضهم لبعض أو بعضهم لبعض. فكان الأحناف ينظرون إلى الشافعية بأنها إيش؟ كافر، لأنها تستثني في الإيمان، وبعضهم يقول لا، انزلوها منزلة إيش؟ الكتابية، فيجوز نكاحها على أنها إيش؟ كتابية. واللي أفتى بهذه الفتوى هو إيش؟ مفتي الثقلين عندهم، مفتي إيش؟ الثقلين أبو سعود. إذن لا يجوز التعصب الذميم لإمام من الأئمة. ألفت كتب في هذا الباب، كلفت كتب في هذا الباب في الرد على المتعصبة المذهبية المتعصبة. من يذكر بعضها؟ تفضل يا ركان. هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، وهي اللي لها عنوان شرعي، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ نعم أحسن، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لمن هذا؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تمام أحسنت. من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب أخينا محمد عيد عباسي، فالله أن يوفقه ويهديه للحق بإذنه، بدعة التعصب المذهبي. بدعة التعصب المذهبي، 5 دقائق. لذلك إنما هو الاتباع وترك الهوى. انظر إلى هذه الوصية السلفية من الإمام الأوزاعي، ثم نذكر وصية جامعة للبربهاري. يقول الأوزاعي رحمه الله كما في الشريعة للأجر صفحة 58 سند صحيح: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، زخرفوا لك بالقول. ثم يقول الإمام البربهاري في شرح السنة صفحة 70 الفقرة رقم 11: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا لا يقال لما وكيف، والكلام هنا انتهى. يقول: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف، إنما على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان، وعلينا التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جبريل كما قال الزهري في البخاري: على جبريل أو من جبريل البيان، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا شرط الإيمان وكماله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هكذا يا أخواني يصاغ العقل المسلم لأن يكون تبعا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن هذا تكبيلا للعقل، ولا تظن أن هذا تقييدا للعقل، بل والله ما عرف العقل كماله وتمامه وعظمته إلا عندما جاء الإسلام فحرره من الأسطورة، وحرره من الخرافة، وحرره من أن يكون ربا يعبد، وإنما تابعا دليلا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كم لعلهم يتفكرون في القرآن، لعلهم يعقلون، أولو الأبصار، أولو النهى، لا يزالك من كتاب الله، في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن الرسول أوجب التفكير على المسلم، فلما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآيات في آل عمران، قال: أنزلت علي الليل آية، ويل ثم ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها، لم يتفكر فيها ولم يتأمل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح عقولنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يشرح أمورنا، أن يسر أمورنا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يتبعون ولا يبتدعون، من الذين يبتدون ولا يبتدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. وإلى فقرة الأسئلة، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ما ردكم على من يقيس بعقله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من حديث ابي سعيد الخدري: فُيضت صدقة الفطر صاعا من كذا وكذا، الأصناف المعروفة طعمة للمساكين وفقرة للصائم من اللغو والرفث، حديث ابن عباس. يقول: في هذا العصر لا حاجة لإخراج صدقة الفطر طعاما لاختلاف الزمان، فماذا يفعل الفقير للأطعمة المكدسة؟ فلو أخرجناها مالا كان أفضل لإعمال العقل في هذا الحديث، فما ردكم على هذا الكلام؟
بدء نقول: نحن لا ننكر أن يكون بعض الأحكام معقولة المعنى، لكن هذا ليس شرطا في زحزحة الحكم الشرعي عما ثبت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان المقتضى قائما في عصر النبوة. هل كان يوجد أو هل يوجد في عصر النبي دراهم ودنانير أم لا؟ يوجد، لذلك أعرض الرسول عنها في زكاة الرقاب وأخرج زكاة الرقاب طعامه. فلماذا نعبر عن فعل الرسول وإلى عن قوله إلى اجتهادنا إلى معقولنا؟ فلا يجوز أن نعدل عن ذلك، بل هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصناف المذكورة في الأحاديث. فإن لم تكن موجودة في بلد فقوت أهلها، فقوت آلها، لأن أبا سعيد الخدري علل ذلك وقال: وكان طعامنا يومئذ، فعلم أن البلاد التي ليس فيها إلا الأرز يخرج إيش؟ أرز، التي ليس فيها إلا بعض الذرة تخرج ذرة، وهكذا. وإنما المراد أن تخرج زكاة الرقاب أي زكاة الفطر طعاما، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يستدل ويقول قال بعض أهل العلم فيها، نقول نعم قال بها بعض أهل العلم، لكن قول هؤلاء أهل العلم مرجوح. أما الذي يتعدى قول أهل العلم ويقول لا حاجة للناس أو لا مصلحة للناس أو هذا لا يصلح لهذا الزمان، فنقول أنتم أعلم أم الله.
شيخنا، ما المقصود بالسلف في مصطلح اهل الحديث، ومن يشمل؟ هل هم المستغلون بعلم الحديث فقط ام المعنى اوسع من ذلك؟
السلف اصطلاحا هم الصحابة، السلف اصطلاحا هم الصحابة. فمن تأمل ما ذكره البخاري رحمه الله في كثير من مواطن كثيرة من صحيحة، نذكر لكن مثال لعله واضح. قال سعد بن راشد: كان السلف يحبون الفحولة لأنها أقوى أكثر، هذا أورده البخاري في كتاب الجهاد. قال ابن حجر: أي الصحابة. لماذا قال ابن حجر الصحابة؟ لأن سعد بن راشد تابعي، فعندما يقول كان السلف أي الصحابة، فالصحابة هم السلف. ولذلك لما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف أي بفهم الصحابة. سيقول قائل: ألا يدخل أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى معهم؟ نقول بلى، وفي رواية القرن الرابع عند أحمد بإسناد صحيح، لكن هؤلاء دخلوا أصلا أن تبعا لأنهم اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم أي جاءوا من بعدهم فاتبعوهم. نعم. أما يشتغلون بالتخريج وتخريج الكتب وتخريج الحديث فهذا لا يدل على أن هؤلاء هم السلف، أن كثيرا من المشتغلين الآن بالحديث وبتخريج الكتب هم من أهل البدع، جعلوا ذلك صنعة وليس منهجا، جعلوا ذلك صنعة وليس منهجا. فعندما نقول السلف أهل الحديث نعني منهج أهل الحديث، لربما رجل لا يعرف في تخريج الكتب شيئا ولا يعرف في علم المصطلح شيئا ومع ذلك هو سلفي، بل هو من خيرة السلفيين لأنه متبع لمنهج الصحابة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليه.
شيخنا ذكرتم المتبع والمقلد، فالمتبع يرجح بين الأدلة في أقوال العلماء، أما المقلد فيستفتي العالم دون تعصب له. وسؤال: كيف للمقلد أن يتبين له خطأ العالم وهو ليس من مرتبة المتبع ولا يستطيع أن يرجح بين الأقوال؟
نحن نقول لا، المقلد لا يتبين، إنما المقلد يبين له إذا بين للمقلد، وليس للمقلد قدر على التبين أنه مقلد، وإنما قل إذا بين، إذا وضح، إذا برهن له أن كلام مقلده خطأ فينبغي أن يرجع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هي العقيدة الأشعرية؟
العقيدة الأشعرية منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، أو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا، لبث في الاعتزال 40 سنة، ثم وجد تناقض الاعتزال فخرج على الناس في مسجد البصرة وخلع قميصه وقال تركت الاعتزال كما خلعت قميصي، ثم انتقل بعد الاعتزال إلى مذهب كلابية، وهو مذهب مبتدع أيضا، ثم استبان له الأمر واستقر على مذهب الإمام أحمد كما بين ذلك في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين ورسالة أهل السبع. الأشاعر الذين اتبعوا أبا الحسن الأشعري لم يتبعوه في مرحلة الاستقرار المنهجي، وإنما اتبعوه في مرحلة التحول المنهجي، مرحلة التحول أي المرحلة الكلابية، لذلك كان يقول شيخ الإسلام عن الأشاعرة هم أفراق المعتزلة ومقاميس الجهمية، يعني لهم جهمية ولهم معتزلة، هم أفراقهم وقنطوهم، يعني لا يعرف له أنثى ولا ذكر، كنت مشكلة يعني كمان. فهؤلاء اتبعوا أبا الحسن الأشعري في مرحلة التحول المذهبي وليس في مرحلة الاستقرار المنهجي، ولذلك تراجع رؤوسهم عند موتهم عن الأشعرية. يقول أبو المعالي الجويني قرأت 50,000 في 50,000 وخفت البحر الصدم وتبينت ما نهاني عنه عن الإسلام، وها أنا أموت على فراتي على عقيدة عجائز نيسابور، إن لم يتدارك الله برحمته فالويل لابن الجويني.
ما رأيكم يا شيخنا في كلام عامة واعذروني الله ما حفناه ولكن من عجل عرفناه؟
كلام باطل، وإننا عرفنا الله بالوحي وبالرسل وبالكتب، والعقل لا يستقل بمعرفة ربه تبارك وتعالى، وإنما العقل يستدل على وجود الله تبارك وتعالى، ولكن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله إنما هو بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بحلق. قصد العوام إن شاء الله قصد سليم، ولكن حسن القصد لا يسوغ اللفظ السيد.
هل هناك شروط أخرى لدخول السنة؟ هل تدلون عليها بارك الله فيك؟
لا أعلم مرحا لهذا الكتاب العجيب، كتاب الإمام أحمد أصول أهل السنة، وإنما ينقاد في بعض النسخ، ولعل الله سبحانه وتعالى يذكر لي أن يتم الشرح عليه، وسيذكر إن شاء الله قريبا بأنواع المقاصد الحسنة في شرح أصول السنة. الله يوفقنا لذلك بإذن الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.